السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذه الليلة بإذن الله تعالى نرجو الله أن يعيننا على أن نختم الكلام على نوع الصحيح. نسأل وسيلة مختصرة حول الدرس السابق، ونسأل بعض الأسئلة، وكالمعتاد يغلق ما يعين على إدراك الجواب. ما المقصود ب السند في اصطلاح المحدثين؟ نعم، هو حكاية طريق المتن أو الطريق الموصلة إلى المتن، وبعضهم يقول إيش سلسلة رواة الإسناد. طيب، العلماء وهم يعرفون السند المسند في تعريف الحديث الصحيح لهم نظر، وإذا أطلقوه إذا أطلق فهم يقصدون شيئا آخر، فما الذي يقصدونه عند الإطلاق؟ عند الإطلاق شوف الأخوان رفعوا أيديهم، تفضل. نعم، وما رفعه الصحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا عند الإطلاق، لكنه في هذا المقام يقصدون به ما اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي. طيب، إذا اتسق أو يعني اتضح تعريف الحديث الصحيح بشرط اللي هو الشرط الأول، نبدأ بالشرط الأول، ما الذي ينتج عنه من الأنواع؟ كثيرة، لكن أريد أحد يذكر نماذج. ما الذي ينتج عن انخرام الشرط الأول وهو اتصال السند؟ إخوان، ها؟ نعم، و قلت ليش المقطوع ولا المنقطع؟ المقطوع هو المنقطع، أيهم؟ طيب إيش الفرق بينهم؟ يكون ارفع صوتك لو سمحت. لا، المقطوع ها؟ لا، المقطوع من مباحث المثل لأنه ينتهي عند التابعي، بينما المنقطع يصح أن يكون في أول أو في أوسط أو في آخر الإسناد. طيب، من الأنواع التي تنتج؟ أحسنت، المعلق، المعضل. طيب، العدل سبق الكلام فيه وما يدور عليه. الضبط قلنا إنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ما هما؟ طيب، ما المقصود بضبط الصدر؟ تفضل. أن يسمع أو أن إيش؟
ينقل عن شيخه كما سمع.
أي أن يحدث بما سمع. أي عند يعني أن يكون أداؤه للحديث أن يؤدي الحديث كما سمعه من شيخه. طيب، النوع الثاني وهو ويلزم فيه إيش؟ يضبطه. طيب، ايش ماذا يعبر عنها العلماء؟ لا، اقصد الكلمه التي ذكرتها الان، يسمون يطلقون عليها المصطلح او كلمه ضبط الصدر. راح سطر، اول مره اسمعها. جار، ها؟ هو الان يتحدث عن ضبط الكتاب، لكن يقول ان نعم قبل الصيانة. ماشي، هذا الصيانة. طيب، ثم قبل الصيانة أحسنت، أن يصححه، يقابله على نسخة شيخه أو على من قوبلت نسخته على نسخة الشيخ، وأن يصانع عن العبث. والثالث أن أن يؤدي ما في الكتاب كما أن يؤدي من الكتاب كما فيه من غير تحريف أو سقط أو إخلال. طيب، مر معنا أيضا شرط ثالث، الاتصال، العدالة. ما هو الثالث؟ الضبط. كذا. طيب، كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ ترى سنضطر إلى التعيين، ما نلتفت إلى الرفع، لأنه إذا استمر الأصابع تتكرر سنضطر إلى التعيين. تفضل. نعم، كيف يعني تتبع الاستقراء؟ كيف؟ نعم، أن أيوة أحسنت، أن تقارن مرويات الراوي بمرويات غيره. طيب، مر معنا الكلام على الشاذ والمعلل، لكن قلنا وقلنا إن المعلل عند المحدثين هو ما اجتمع فيه وصفان، الخفاء وأن تكون العلة قادحة. لكن لماذا لم يكتف المحدثون بمصطلح المعلل ليشمل الشاذ مثلا؟ لماذا نصوا على الشذوذ والعلة؟ أيوة، أي نعم، أيوة حسنت. السبب أن جمعا من المحدثين رحمهم الله رأوا أن الشاذ إنما أو يطلق على ما كانت علته بسبب انفراد راو من الرواة، بينما المعلل ما كان بسبب النظر في اختلاف الرواة، اختلاف بين رواة يصلون ويرسلون وآخرون يرفعون ويوقفون وهكذا. طيب، السؤال الأخير، إذا كانت هذه الشروط قد أجمع عليها المحدثون، فلماذا يختلف الأئمة في التصحيح والتضعيف ما دام هذه الشروط مجمع عليها؟ نعم، في أحسنت، هو بسبب اختلافهم في تطبيق هذه الشروط على ما أمامهم من مسائل أو من أسانيد أو متون، فقد يختلفون في توثيق الراوي وتجريحه، يختلفون في اتصال الإسناد وانقطاعه، وبناء على هذا الاختلاف تحصل النتيجة وهي الحكم بالاتصال أو بالانقطاع. طيب، لو تقرأ من ولو قيل في هذا الحد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو قيل في هذا الحد، يقصد به التعريف. والعلماء يطلقون مصطلح الحد، طبعا هذا مصطلح كلامي يعني اشتهر عند المناطقة، لأنه يقصد به أن يكون كما قال المؤلف بعد ذلك جامعا مانعا، فهو إذا عرف أصبح كالحد الذي يمنع من دخول غيره فيه ويمنع من خروج ما فيه عنه، هذا سبب تسميته بالحد. فنحن نقول مثلا هذا حد المسجد، فما كان دونه فهو منه وما كان خارجه فليس منه. هكذا يقول العلماء في تعريف الحدود، أو يطلقون على التعريف حدود لأنه يقصد منها إخراج ما ليس منها وإدخال ما هو منها. قال: ولو قيل في هذا الحد الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره، يعني لو قيل إن الحديث المجمع على صحته هو ما اشتمل على الشروط الخمسة التي تقدمت لكان حسنا. ثم علل المؤلف رحمه الله اختياره هذا بقوله لأن من لا يشترط بعض هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. والواقع أن اختيار المؤلف رحمه الله فيه نظر، فليس بحسن ما قاله رحمه الله. والسبب أننا لو اشترطنا في الحدود أن يكون مجمعا عليها من جميع المتكلمين في هذه الحدود، سواء كانوا من أهلها أم من غير أهلها، لم يبق لنا تعريف سالم من الاعتراض. فالمؤلف هنا كأنه بل هو جزما يريد أن يدخل معنا في هذا التعريف الفقهاء والأصوليين. والبحث هنا هل هو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين أم في اصطلاح المحدثين؟ الثاني، في اصطلاح المحدثين. هذا أمر مما يورد أو مما يجاب به على اختيار المؤلف. الأمر الثاني أنه لو دخل لو يعني قيل أو يعني لو أخذنا بهذا المعنى أو بهذا الوصف، وهو وصف الإجماع أو بشرط الإجماع، لدخلت علينا شروط لا يعرفها أهل الحديث، لدخلت علينا شروط لا يعرفها أهل الحديث. وهذا موجود، يعني لا يظن أنه تنظير محض، فإن بعض أهل العلم خاصة ممن تأخر وبعد وجود شيء من تأثر علم مصطلح الحديث بعلم أصول الفقه الذي هو في الأصل متأثر بماذا؟ بعلم الكلام، دخلت بعض الاعتراضات وأدخل بعض الأصوليين تعريفات لا تجري على طريقة وسنن المحدثين. حتى إن ابن رجب رحمه الله لما ناقش قضية المرسل كما أشرنا في مجلس سابق انتقد الخطيب البغدادي، والخطيب من هو؟ من أئمة المحدثين المتأخرين، توفي سنة 463. انتقد الخطيب حينما أورد في كلامه على المرسل تعاريف لا يعرفها أهل الحديث، وإنما تسربت من كلام الأصوليين والفقهاء. فإذا كان هذا وقع لإمام جليل وهو الخطيب البغدادي، فما ظنك بغيره؟ ومن الأمثلة على ذلك أن يعني التي توضح تسرب أثر علم الكلام على علم الأصول، ومن علم الأصول تسرب إلى علم الحديث أو علم الصناعة المصطلح، أن بعض المحدثين والذين شرحوا في علم المصطلح نقلوا أقوال بعض الأصوليين الذين هم في طريقتهم على طريقة المعتزلة في تقرير قواعد علم الأصول، فاشترطوا شروطا لا تعرف عند أئمة الحديث كما مر أو كما هو معروف في الشروح الموسعة، في اشتراط بعضهم للحكم على الحديث بأنه صحيح أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، لأنهم نزلوا الرواية بمنزلة الشهادة فقالوا لا بد من هذا الشرط، وأول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري ينقض عليهم هذا لأنه وقعت الغرابة في أربع طبقات في السند، حديث النية مشهور، فهو لا يعرف إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا يعرف من حديث يحيى إلا عن محمد التيمي، ولا عن محمد إلا من حديث علقمة، ولا من حديث علقمة إلا عن عمر، وآخر حديث في البخاري لا يعرف إلا من حديث محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فلو أخذنا بما ذكره المؤلف رحمه الله لاتسع كما يقولون الخرق ولاتسع النطاق، والمقصود هنا أن يحرر كلام المحدثين، فإذا نقل ما اتفقوا عليه كفى ولا يضرهم أن لا يوافقهم غيرهم. لأن المؤلف هنا كأنه يقول ينبغي أن يكون، لنعلل بعد ذلك قال لأن من لا يشترط بعض هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذا الأوصاف، يقصد بذلك الفقهاء والأصوليين الذين لا يشترطون السلامة من الشذوذ والعلة، فإنهم على كلامه سيدخلون أحاديث هي على مقتضى نظرهم صحيحة، وعلى مقتضى نظر المحدثين ليست بصحيحة. طيب، هل الذي يراع هنا رأي الأصولي والفقهاء أو رأي المحدثين؟ رأي المحدثين. إذن هذا الاعتراض لا وجه له، وإذا سقط هذا الاعتراض يسقط ما بعده، وإن كانت الكلية مسلم بها أن من شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، لكن أن يكون جامعا مانعا لا عند أهله لا عند غير أهله، أن يكون جامعا مانعا عند أهله، وهم هنا من؟ المحدثون، وليس أن يكون جامعا مانعا لجميع الأقوال التي تقال. اتضح هذا يا أخوة؟ طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة أصح الأسانيد، والكلام على هذه المسألة ألخصه لكم إن شاء الله تعالى في نقاط 5 أو 6. يعني ربما تكون 7، لا والله 6 نقاط. النقطة الأولى، ما صلة هذا النوع أو هذه المسألة بنوع الصحيح؟ المسألة الثانية، من أول من جمعها من الأئمة؟ الثالثة، ما فائدة هذا النوع؟ الرابعة، ما الشرط المطلوب لإدراجه في سلسلة أصح الأسانيد؟ الخامسة، التعليق على كلام المصنف رحمه الله. السادسة، هل ما ذكره المصنف على سبيل الحصر أم لا؟ لنعد إلى النقطة الأولى، وهي ما صلة هذا النوع بنوع الحديث، ما صلة هذه المسألة وهي مسألة سلسلة أصح الأسانيد، ما علاقتها بنوع الحديث الصحيح؟ أظن أن الجواب واضح لدى الإخوة جميعا، وهو أن هذا النوع وهو نوع الصحيح لا يخفى عليكم أن رتبه تتفاوت بتفاوت الأوصاف. فنحن وإن قلنا مثلا إن الإمام شعبة والثوري ومالك بن أنس والبخاري ومسلم وغيرهم ثقات أثبات أئمة أجلة، وقل مثلهم الليث وغيرهم من الأكابر، فإنه سيوجد هناك ثقات، لكنهم ليسوا في طبقتهم، وهم ثقات وحديثهم داخل في الصحيح. فهذا التفاوت في الصفات أورث تفاوتا في قوة الأسانيد، وكلها لا تخرجها أو كل هذا التفاوت لا يخرجه عن حد الصحيح. ولذلك تناول الأئمة مبحث أصح الأسانيد في هذا النوع، فهو أنسب شيء له. وهنا العلماء رحمهم الله تنبيهان، يعني في هذا تكملة لهذه المسألة، العلماء التنبيه الأول أن أهل العلم رحمهم الله عندما يطلقون أصح الأسانيد فهم يطلقونها بأسلوبين. الأسلوب الأول أن يحكوا أصح الأسانيد على سبيل الإطلاق، فتجد الإمام منهم يقول أصح الأسانيد هو كذا وكذا مطلقا، من دون أن يقيدها بصحابي أو ببلد. الأسلوب الثاني من أساليبهم في حكاية أصح الأسانيد أنهم يقولون أصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا، يقيدونها بماذا؟ بصاحب. أصح الأسانيد عن ابن مسعود كذا، وربما قيدوها بالبلدان فيقولون أصح أحاديث اليمنيين كذا، أصح أحاديث الشاميين كذا، أصح أحاديث الكوفيين كذا. إذن إطلاق الأصحية له صورتان، على سبيل الإطلاق من دون تقييد، وقد تكون مقيدة بصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون مقيدة بماذا؟ ببلد من البلدان. التنبيه الثاني أن الأئمة رحمهم الله لا يطلقون الأصحية في المتون أبدا كما يقول الحافظ بن حجر، إنما يطلقونها في الأسانيد. يعني لا يمكن، لو فتشت جميع كتب الحديث لا يمكن أن تجد إماما يقول هذا أصح حديث، يقصدون المتون، إنما يطلقون الأصحية على ماذا؟ على الأسانيد. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أول من جمع يعني أو أول من صنف في هذه المسألة فيما علمت هو الحافظ زين الدين العراقي، شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا، في كتابه طرح التثريب، طرح التثريب. وهذا الكتاب له مغزى تربوي وعلمي، فإن الإمام الحافظ العراقي رحمه الله له ابن نشأ بعده، بل نشأ في حياته وطلب العلم حتى أصبح فيما بعد إماما وعالما جليلا، وهو أبو زرعة العراقي، صاحب كتاب التحصيل، صاحب كتاب التحصيل لما في كتب المراسيل إن لم تخن الذاكرة أن هذا اسمه، وقد طبع، وهو استدراك على ما نقص من كتاب ابن أبي حاتم الرازي في كتابه المشهور المراسيل. وهذا الإمام يعني العراقي كتب هذا الكتاب تذكرة لابنه، لأن ابنه بدأ يطلب علم الحديث فأراد أن يقرب له علم السنة. وأنتم تعرفون الحافظ العراقي توفي في أوائل القرن التاسع، فالحافظ يقول: لما رأيت أن الأسانيد طالت وشق على النفوس حفظها، أردت أن أجمع لابني جملة مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وهي ما يسمونه العلماء بما يعني طبعا هو اتصل بالأسانيد العليا، فينظر ما عليه المدار من السلاسل المشهورة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ما هذا الأسانيد النماذج التي معنا الآن، لأنه رويت بها أحاديث كثيرة بعضها بالمئات، فإذا حفظ هذا المدار دخل تحت هذا المدار مئات الأحاديث. قال: أردت أن أقرب له هذا العلم، فجمع له 16 إسنادا مما قال فيه الأئمة إنه أصح الأسانيد، ورتبه على أبواب الفقه. وسبحان الله، من الأقدار أن الحافظ العراقي شرح جزءا منه ومات قبل أن يكمله، فأكمله ولده الذي ألف من أجله. وها هنا يعني لفته، وهي أن بعض الذين يعانون حفظ الأسانيد يسألون عن الطريقة الأحسن في من لا يستطيع أن يحفظ الإسناد من أوله إلى آخره، فيقال: عليك بهذه الطريقة، انظر إلى ما يجتمع تحته مئات الأحاديث من هذه الأسانيد المشهورة واحفظها. وكيف أحفظها؟ اذهب إلى تحفة الأشراف فستجد تحت حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا أكثر من 80 حديث كلها بهذا الإسناد. اذهب إلى حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ستجد تحته أكثر من 300 حديث في الكتب الستة. وأنا أقول هذا لمن أتقن يعني وتقدم شيئا في العلم، مع الحرص على الصدق والإخلاص، لأن هذا أيها الأفاضل موضع فتنة، موضع فتنة، بمعنى أنك تجد الإنسان يعني يتجه إلى هذه الأسانيد من أجل ماذا؟ إذا أراد أن يذكر حديثا جاء بهذه السلسلة وساق بها عشرات الأحاديث. وهنا أقول: احفظ، لكن صحح نيتك، لا يكون قصدك بهذا التباهي والتفاخر. على أنني أقول: إن كان عند الإنسان طاقة فليجتهد في حفظ المتون وليتفقه فيها، فإن وجد قدرة وطاقة فليرجع إلى هذه الأسانيد، لأن الأصل هو التفقه. النقطة الثالثة التي تتعلق بموضوع السلاسل: ما فائدة هذا النوع الذي يبحثه العلماء في مسألة أصح الأسانيد؟ الجواب أن هذا النوع من العلم أو من المسائل المتعلقة بعلم الاصطلاح يبحثه العلماء لما له من الأثر في الترجيح عند التعارض. يعني لو قدر أن عندنا أحاديث وجد بينها تعارض ولم نستطع أن نجمع بينها فيما يتعلق بإعمال أدوات الأصوليين، ناسخ أو منسوخ، خاص، عام، مطلق، مقيد، فبدأنا نرجع للأسانيد ما وجدنا شيء، كلها متكافئة، فهنا يكون الإسناد الذي قيل فيه إنه أصح الأسانيد أرجح مما لم يقل فيه ذلك، أرجح مما لم يقل فيه ذلك. واضح يا إخوة؟ يعني فائدة البحث في هذا النوع ليس ترفا علميا، بل قد يحتاج إليه عند التعارض. يحتاج إليه عند التعارض. فإنما قيل فيه أصح الأسانيد هو في الجملة، نقول في الجملة مقدم على ما لم يقل فيه ذلك، وإنما قلت في الجملة لأن مما قيل فيه أصح الأسانيد وجد أسانيد أقوى منها لم نقف على نص لإمام من الأئمة أنه قال فيه إيش إنه أصح الأسانيد، ولهذا نقول في الجملة احتياطا وليكون التعبير أدق. المسألة الرابعة، ما الشرط المطلوب لإدراج إسناد من الأسانيد أو لجعل إسناد من الأسانيد ليكون داخلا تحت هذه السلسلة؟ والجواب أن الشرط الوحيد هو أن ينص إمام من أئمة النقد المعتبرين، أن ينص إمام من أئمة النقد المعتبرين على أن هذا الإسناد عنده من أصح الأسانيد. واعلم وفقك الله أنه قد يرد عن الإمام من الأئمة اختياران، يروى عن الإمام الواحد اختياران. فمثلا البخاري كما سيأتينا بعد قليل في رواية عنه أنه قال أصح الأسانيد وهو امتدأ به المؤلف مالك عن نافع عن ابن عمر وقال هذه سلسلة مشبكة بالذهب، بل قال بعض الأئمة ما هو إلا أن تصل إلى مالك فكأنك كشفت الستر، يعني كأنك الآن وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن البخاري رحمه الله أنه قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني، إشارة إلى نفاسته، إشارة إلى نفاسته. إذن انتبه أن الإمام قد يروى عنه اختياراً، قد يروى عنه اختياراً في السلسلة الواحدة، وهذا موجود وسنأتي على نماذج من ذلك بعد قليل. ثم بعد هذا الآن ندخل إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. المؤلف قال وقد اختلف أئمة الحديث في أصح الأسانيد، وهذه العبارة أخذها المؤلف، وهذا شيء يعني عادي طبيعي، أخذها من ابن الصلاح لأن الكتاب أصلا اختصار لابن الصلاح. ابن الصلاح أخذها ممن؟ من الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا حق، فإن من نظر وجد أن الأئمة اختلفوا في هذه المسألة، ما هو الإسناد الذي يطلق عليه أنه أصح الأسانيد. قال المؤلف رحمه الله فمذهب البخاري، والبخاري هو البخاري لا أظن نحتاج أن نعرف به، أن أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. مالك وهو الإمام نجم السنن إمام دار الهجرة رحمة الله عليه أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100، عن نافع مولى عبد الله بن عمر الإمام الجليل الحافظ الذي هو من أخص أصحاب ابن عمر كونه مولاه، مات سنة 17 و100، عن ابن عمر وهو الإمام أو الصحابي الجليل المعروف الذي توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 73 ومناقبه معروفة. هذه السلسلة كما قلنا قبل قليل قال عنها البخاري مشبكة بالذهب. قال وعن يحيى ابن معين وهو الإمام المشهور أبو زكريا الغطفاني، وكان هو وعلي بن المديني وأحمد أقران أجل في هذا العلم الجليل، وقد توفي رحمه الله سنة 33، وابن المديني بعده بسنة، وثمة إمام ثالث توفي بعدهم، من يذكره؟ سنة 235، ترى حفظ يا إخوة تواريخ وفاة الأئمة المشهورين ترى مهم لطالب العلم ليس ترفا. ها لا، سفيان قبل، سفيان قبل المئة، كل السفيانين قبل المئة، هذا 197 وهذا 161. لا لا، صاحب المصنف من؟ ابن أبي شيبة عبد الرزاق 211. طيب، يقول رحمه الله أجودها، وهذه من العبارات أصح الأسانيد أجودها، أجودها الأعمش وهو الإمام الجليل سليمان بن مهران الأعمش توفى سنة 48 و100، عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي. إبراهيم توفي سنة 96 وشيخه علقمة قبله بثلاثين سنة. عن عبد الله. وإذا أطلق الكوفيون عبد الله فإنما يريدون به ابن مسعود، كما إذا أطلق أهل مكة عبد الله فالغالب أنهم يريدون به ابن عباس، وإذا أطلق المدنيون عبد الله فالغالب أنهم يريدون به ابن عمر، وهذه معروفة. فإذا رأيت إسنادا كوفيا فقال فلان عن فلان عن عبد الله لا تتعب نفسك، هو المقصود به ابن مسعود، المقصود به ابن مسعود، وهذا مع الممارسة. قال وعن عمرو، هذا الآن قول الثالث، وعن عمرو بن علي هو الفلاس الإمام المشهور أحد أئمة الجرح والتعديل المتوفى سنة 49 و200، وهو من أقران الإمام أحمد أيضا رحمة الله على الجميع، وهو أحد شيوخ البخاري أيضا ثقة حافظ. قال أصح الأسانيد، وهذا أحد القولين عنه، محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، عن عبيدة عن علي. نسيت أن أقول إن يحيى بن معين، يعني تأكيدا على أن الإمام قد يكون له اختياران، الإمام يحيى بن معين له قول آخر في ما هو أصح الأسانيد غير هذا القول. القول الثاني عنده أن أصح الأسانيد عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه اللي هو القاسم بن محمد عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عمرو بن علي الفلاس هذا رأيه هذا أن محمد بن سيرين عن عبيدة، وهكذا اسمه عبيدة بفتح العين السلماني، أحد فقهاء أحد أصحاب علي رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 72، هذا أحد أيضا قولي الفلاس، وله قول آخر وهو قول بأن أصح الأسانيد عون ابن عبد الله عن ابن سيرين، عون ابن عبد الله عن ابن سيرين. ثم قال رحمه الله ثم قيل، ثم قيل، وهذا يشعر بأن هذا أقل، يشعر بأن هذه السلسلة أقل، والواقع أنها ليست كذلك، الواقع أنها ليست كذلك، فلا أدري لماذا عبر بهذا الصيغة. فهي مما قيل فيه أنه صح الأسانيد أيوب اللي هو السختياني أبو أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى متوفى سنة 70 عن محمد بن سيرين الإمام الجليل المشهور أبو بكر، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا القول الذي رجح قول أن أصح السلاسل أيوب عن ابن سيرين رجحه إمامان، سليمان بن حرب المعروف بماذا أو المشهور بكنيته أبو خيثمة، أبو خيثمة صاحب كتاب العلم، وهو أحد شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم جدا، وممن رجح هذه السلسلة أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين الإمام علي بن مديني، الإمام علي ابن المديني رحمهم الله تعالى أجمعين. السلسلة الأخيرة التي أشار إليها الإمام المؤلف رحمه الله قال وقيل، أي أصح السلاسل ابن عون عن محمد ابن سيرين. والذي رجح هذه السلسلة أيضا هو الإمام عمرو بن علي الفلاس كما سبق قبل قليل، وممن أيضا قواها الإمام علي ابن المديني. والمؤلف نلاحظ أنه ذكر عندنا كم سلسلة، ست سلاسل، وهو مختصر جدا ومقتضب من كلام المؤلف في الأصل. والسبب في عدم استطراده أنه لم يقصد بذلك الاستيعاب، فإنه حذف كما حذف جملة من مسائل الصحيح، حذف من باب أولى هذه المسألة التي ليست من أصول هذا النوع وهو حديث أو أصح الأسانيد. لكن المحقق وفقه الله ذهب أو ذكر لكم جملة في الحاشية رقم 3 مصفحة 190، ذكر لكم ما فات شيئا من المؤلف، وقد نقله وقد أحسن في نقله هذا أنه نقله من كلام الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، فحينما قال ذهب المحققون أنه لا يحكم على إسناد ما بأنه صح الأسانيد إلى آخره، هذا من كلام الحاكم رحمه الله تعالى في علوم الحديث. طيب، المسألة التي تلي هذه المسألة وهي مهمة قلنا إن المسألة هل هذه السلاسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هل هي حاصرة؟ اتضح الجواب من ذلك، لكنني أردت أن أصل إلى مسألة أخرى، وهي أن العلماء رحمهم الله حينما نصوا على هذه السلاسل أرادوا أن ينفعوا طالب العلم وأن يختصروا له شيئا من الطريق، ولم يتوقف بحثهم عند أصح الأسانيد، بل تكلموا أو جمعوا حتى أو أطلقوا على ما هو ليس من أصح الأسانيد لكن ما هو دون ذلك مما يمكن أن يقال عنه أنه في درجة الحديث الحسن، بل وأبلغ من هذا وإن كان ليس كاهتمامهم بجانب الصحيح، تكلموا على أوهى الأسانيد، أوهى الأسانيد، وهذه يبحثونها أين؟ في نوع الموضوع، في نوع الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مهم جدا ونحن في ختام الحديث عن هذا النوع وهذه المسألة، ما سبب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في أصح الأسانيد؟ يعني هذا الاختلاف الكثير الذي ترونه ينبئ عن سبب لابد، والجواب أن هذا يعود إلى سببين رئيسين. السبب الأول أن هذا بحسب اختلاف أوصاف رواة ذلك الإسناد، فهذا الإمام يرى أن هؤلاء يعني أصحاب هذه السلسلة أقوى من تلك السلسلة، وبالتالي لا يستغرب أن تكون هذه السلسلة عنده أصح من هذه السلسلة أصح من تلك السلسلة، كما سبق أن ذكرنا في مسألة تطبيق اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف هو بناء على اختلاف في تطبيق تلك الأوصاف. هنا يقال أيضا هذا الإمام يرى أن سلسلة هذا الإسناد أقوى وأحفظ من تلك السلسلة، وأحيانا أيها الإخوة قد تكون بعض هذه السلاسل، وإن كنت حقيقة لم أدقق في مقيل فيها أنه صح الأسانيد، لكن ثمة سلاسل تكلم في سماع بعض رواتها من بعض، هذه قطعا لن تكون بقوة ما سلم من الكلام مطلقا، مع أن بعضها قد أخرج له في الصحيح. هذا السبب الأول. إذن السبب الأول في تفاوتهم في الحكم على إسناد ما بأنه أصح الأسانيد هو اختلافهم في تفاوت أوصاف العدالة والضبط والثقة بين رواة إسناد وآخر، هذا السبب الأول. السبب الثاني، ويمكن أن يكون توضيحا للأول، أن كثيرا ممن نقل عنه هذا الكلام في هذه المسألة من العلم تجده يرجح إسناد أهل بلده لشدة عنايته بهم ولذلك لما عرض على الإمام وكيع رحمه الله بن الجراح شيخ الإمام أحمد إسنادا كالشمس من أسانيد أهل المدينة، وأظنه إسناد عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قال لا، سفيان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أحب إلي. ليه؟ وكيع كوفي وهو يعني شديد الحفاوة بأسانيد أهل بلده، مع أن ذلك الإسناد مما قيل عنه إنه أصح الأسانيد، فقرب الإنسان من أهل بلده ومعرفته بعلم أهل ذلك البلد لا شك أن له أثر، فهو حينما يقول يعني وكيع كأنه يقول أنا اعتنيت بهذه الأسانيد ووجدتها أنها قوية والشذوذ فيها قليل والنكارة فيها شبه معدومة إلى غير ذلك، فأنا عندي هذه أقوى من غيرها، واضح؟ ولا يعني هذا القدح في تلك السلسلة، لكن المسألة الآن فاضل وأفضل، أو نقول يعني فاضل وأفضل، فاضل وأفضل، هذا ما يتعلق بهذه النقطة. بقي تنبيه أخير، وهي أن قول بعض العلماء وهو الذي أشار له المحقق عندكم في صفحة 190، أود فقط أن تنتبهوا له، الحاشية رقم 3، اقرأ العبارة يا ذهب المحققون، نقرأها لأنها من كلام الحاكم. إيه نعم. يكفي إيش رأيكم بهذا الكلام؟ سليم ولا عليه ملاحظة؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الحاكم المتوفى سنة 405. بينما صنيع الأئمة في إطلاقهم بأن إسنادا ما يقال له أصح الأسانيد يخالف هذا التقييد الذي ذكره الحاكم رحمه الله، فهذا القول في الحقيقة متأخر، وتبعه عليه الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، فإنه قرر هذه المسألة، والواقع أن الصحيح خلاف هذا، فإنه يصح إذا صدر هذا الكلام من إمام ناقد أن يطلق ولو لم يقيد بماذا؟ بإسناد بلد معين. والدليل على هذا أن هؤلاء الأئمة الأجلاء أطلقوا هذه الكلمة، فالبخاري أطلق هذه، الإمام أحمد عنه روايتان، فمرة قوى جعل رواية مالك عن نافع بن عمر أصح الأسانيد، ومرة عبيد الله العمري بل مرة عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، ومرة سالم بن عبد الله عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. فكون هؤلاء الأئمة الأجلة وهم بلا شك أعلى ممن جاء بعدهم بمراحل، كونهم يطلقون الأصحية دليل على جواز إطلاقها من دون تقييدها لا ببلد ولا بصاحب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن نقول إن في إطلاق أو كلام الحاكم هذا فيه نظر، ووجه النظر أن قوله أن إن المعتمد، وتبع على ذلك ابن حجر، إن المعتمد عدم إطلاق شيء أو إطلاق لو عدم الحكم على إسناد ما بأنه صح الأسانيد، إن في هذا نظرا لأنه يخالف فعل وتطبيق الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. كون عاد يبقى اجتهاد هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذن كلام الحاكم هذا نقول فيه نظر لأنه يخالف إطلاق الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. وإلى هنا ينتهي الحديث أو الكلام على نوع الحديث الصحيح. غدا بإذن الله تعالى ندخل في نوع الحسن، وسترون إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة أن التأصيل الذي مررنا به فيما يتعلق بالحديث الصحيح يعني سيعيننا كثيرا بإذن الله تعالى على إدراك ما سيأتي من الأنواع، ونسأل الله يعيننا. المبحث الحسن هو من أعصر المسائل التي يعني هو على بعض المسائل المتعلقة بالجهالة والتدليس من المسائل التي تحتاج إلى شيء من التركيز. هذا أحد الأخوة يقول مشروع جمع السنة والذي يشرف عليه الشيخ عدنان العرعور قد نزل أول مجلد منه في الإنترنت، وقد أعلن الشيخ أن الباحثين يريدون تعليق أهل العلم عليه. أن الباحثين، أي باحثين؟ ما أدري هذا السائل يعني ما فهمت مراده وماذا يريد بالتعليق. إذا كان في سؤال أيها الأخوة عن ما سبق تفضل. بلى، لكن العلة إذا وجدت في المتن فإن الأئمة من عادتهم أن يفتشوا في الإسناد، فإنه لا يكاد يوجد متن فيه انتقاد في لفظة أو جملة إلا وهناك إشكال في الإسناد، لكن من الذي يصل إليه؟ هذا هو يعني يبقى دور الباحث. فإن وجدت على كلام لإمام مطلع الحمد لله، ما وجدت يجتهد الباحث. نعم، لكن الشأن أيها الأخوة في تحرير الغرابة والنكارة، لأن بعض الباحثين أحيانا يستعجل ويقول هذه اللفظة منكرة، هذه غريبة، بناء على ماذا حكمت؟ هل هي مصادمة مثلا لصريح القرآن؟ هل هي مخالفة للمحكم من الأحاديث؟ وهكذا. لابد أولا من تحرير ماذا؟ إذا صح الإسناد ولم تجد فيه علة ظاهرة، فهنا يعني تحرير الغرابة والنكارة يحتاج إلى جهد وعدم استعجال، ويحتاج إلى ترون. نعم تفضل. نعم. الواقع أنني لو أعرف كتابا شرح الاقتراح لأحدكم عليه، ما أعرف إلا الشرح الذي ذكرت لكم في أول الدروس، وهو شرح للنظم، شرح النظم العراقي للاقتراح. والنظم قلت لكم إنه يعني اختصر بعض المسائل واختزلها، ويعني اختصار مثلا يعني هل أنتم ترون هناك حاجة لتلخيص ما مضى فيما يتعلق بالصحيح؟ أنا أتصور أن هذا يطيل علينا يعني الأمد شوي، لكن لو فرغنا من الصحيح والحسن ممكن إن أردتم أو رأيتم أن نجعل لكم يعني اختبار في الصحيح والحسن، يكون فيه نوع من جمع الذهن على هذين النوعين، لأن ما بعدهما يعني يكون سهلا. تؤيدون هذا؟ حتى نختبركم قبل ما تبلشون أنتم الأخوة اللي في الجامعة، قبل ما يعني تقعون في معمعة الاختبارات ثم يكون هناك اعتذارات. نعم. طيب وبعد الشرح يسهل. طيب هل أحد يوافق الأخ قبل ما نسينا نسأل، هل أحد يوافق الأخ على أن ما مضى فيه صعوبة يعني الشرح أو التعليق، أو فيه غموض أو فيه سرعة أو فيه يعني عبارة عالية؟ فأنا أحاول قدر الإمكان التوسيط والتوضيح وإعادة المعنى. هل هناك أحد يوافق الأخ الكريم على هذا؟ إذا أنت وحيد. ها؟ يعني صعب اللي مضى. طيب إذا أجل ها؟
عليها كلام
ها. طيب ما رأيك لو رجعت إلى التسجيل موجود في موقع الدكتور أحمد؟ زين، لو رجعت إلى التسجيل واستمعت إلى الدرس ثم الذي يشكل عليك تسألني به بعد الدرس، لأن مثلا وجود اثنين ثلاثة هذا طبيعي في أي درس من الدروس أن يكون فيه نوع من التفاوت بين الطلبة، وهذا معروف يعني عند الأئمة الأكابر مو بعد عند العبد الفقير، فوجود هذا التفاوت طبيعي. فأنا أقول أرى التقييد هذا أنك تسمع الدرس مرة ثانية من خلال التسجيل، فإذا أشكل عليك شيء فأنا أبدا مستعد أنتظر وأجاوب على كل ما يشكل عليكم. والله جيد، كتبه بطريقة معاصرة طريقة مدرسية، هو لخص باختصار شرح الحافظ بن حجر، لكن الإشكالية أن ترتيبه غير ترتيب الاقتراح، فأنت إذا جاء النوع الذي ندرسه بإمكانك أن تقرأه منه لتسهل عليك اللغة وفهم الموضوع بإجمال، ثم إذا جئنا لتفكيك المتن إن شاء الله يكون أسهل عليك. بعض الإخوة يقول طلب اختصار بعض الأبيات التي تحفظ من ألفية العراقي، فمن منكم يريد هذا؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة خمس. طيب إن شاء الله تعالى لعلنا ننشر إن شاء الله نأخذ مختارات من أهم الأبيات التي يحفظها طالب العلم بحيث تضبط له الحدود والأصول في أهم الأنواع التي يتناولها العلماء في المصطلح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.